قال الإمام الذهبي رحمه الله: باب من. وقال وكيع: أخبرنا ابن أبي ليلى ساق السند إلى قيس بن سعد قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له غسلا فاغتسل، ثم أتيته بملحفة ورسية فاشتمل بها فكأني أنظر أثر الورس على عكني. وقال هشام بن سعد عن يحيى بن عبد الله بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ ثيابه بالزعفران، قميصه ورداءه وعمامته، حديث مرسل. وقال مصعب بن عبد الله بن مصعب بن الزبيري ساق السند إلى عبد الله بن جعفر عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه رداء وعمامة مصبوغين بالعبير. قال مصعب: العبير عندنا الزعفران، مصعب فيه لين. وعن أم سلمة قالت: ربما صبغ لرسول الله قميصه ورداؤه بزعفران وورس. أخرجه محمد بن سعد عن ابن أبي فديك عن زكريا، وهذا إسناد عجيب مدني. وعن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ ثيابه حتى العمامة بالزعفران، وهذه المراسيل لا تقاوم ما في الصحيح من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التزعفر، وفي لفظ نهى أن يتزعفر الرجل، ولعل ذلك كان جائزا ثم نهي عنه. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف عن أنس بن مالك قال: أهدى ملك الروم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقع من سندس فلبسها فكأني أنظر إلى يديها تذبذبان من طولهما، فجعل القوم يقولون: يا رسول الله، أنزلت عليك من السماء؟ فقال: وما تعجبون منها؟ فوالذي نفسي بيده إن منديلا من مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها. ثم بعث بها إلى جعفر بن أبي طالب فلبسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لمعطيكها لتلبسها. قال: فما أصنع بها؟ قال: بعث بها إلى أخيك النجاشي. وقال الليث بن سعد ساق السند إلى عقبة بن عامر أنه قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج، يعني قباء حرير، فلبس ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. الإمام الذهبي صاحب السيرة عقد هذا الباب فقال: باب من. باب من يعني هذا باب له ارتباط وعلاقة بالباب السابق، والباب السابق الكلام فيه على ملابس النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي كان يلبس. وقد أمضينا في ذلك الباب ليالي، وعلمنا أنه صلوات الله وسلامه عليه كان لا يتكلف في لباسه، وكان يتزين ويتجمل، وكان يكره صلوات الله وسلامه عليه لمن أنعم الله تعالى عليه نعمة أن يلبس الملابس الخلقة المتبذلة. فلقد أنكر على رجل وقد رأى عليه أسمالا بالية، قال له: ما الذي تملك من المال؟ قال: أملك كذا وكذا وكذا، وصار يعدد أنواعا مما أنعم الله عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل وهو تعليم لهذه الأمة: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، لا يتقرب إلى الله بالقذارة، ولا يتقرب إلى الله تعالى بلباس الشهرة، من الناس من يتظاهر بالفقر ويتزيى بملابس ليشتهر بين الخلق وليقول الناس هذا صالح، هذا عابد، هذا زاهد، هذا تقي، يلازم نوعا من الملابس أصفر أحمر أخضر، يمشي عاري الرأس، يجعل رأسه ضفائر، يبقي الثوب على جسده شهر أكثر ليقال هذا فلان والله زاهد، هذا فلان والله صالح، والله تقي، لا يريد الدنيا ولا كذا. إنه ليس بأفضل من رسول الله، فلقد لبس جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، وإذا جاءت الوفود لبس اللباس الحسن وتزيى به، ويحب الأبيض ويقول البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. الإمام الذهبي يريد هذه الليلة أن يعطينا أنواع أو نماذج أخرى مما كان النبي عليه في اللباس. إذا لبس لا يتعين على كل مسلم أن يلبس النوع الذي لبس منه النبي، ولا يقال إن من لم يعتم خالف النبي، من لم يلبس اللباس الأصفر أو الأحمر أو لم يصبغ ثوبه بلون أصفر خالف. هذه أشياء عادية لا يتقرب بها إلى الله. ما يتعلق باللباس أنت حر فيه ما لم يكن حراما، ما يتعلق بالطعام أنت حر، كل ما تشاء ما لم يكن حراما. لكن لو بلغني أن النبي يعتم وعملت عمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب اللون الأصفر، والحب لما يحب النبي لبست اللون الأصفر، هذا حسن، هذا جيد، لا بأس به، ولكن لا نقول يجب أن تلبس كذا وأن تعتم بكذا وأن تلبس اللون الفلاني، لا. أقول بلغنا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا دعا النبي عليه الصلاة والسلام فلبى النبي الدعوة وقدم الرجل للنبي طعاما، وكان في الطعام دباء القرع. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء يأخذها ويأكلها، فأنا أحب الدباء من يومها. لو أحببت الدباء لأن النبي أحب الدباء لك ثواب، وهذا دليل المحبة، تتقرب إلى الله بما أحب رسول الله وأحببته، لا بأس. الكلام لا يقال يجب عليك أن تحب الدباء، يجب عليك أن تلبس العمامة، يجب عليك أن تصبغ بالصفرة، لا، لا يقال هذا. ولكن إذا بلغني أن النبي يعتم وأنا أردت أن أحيي هذه السنة ولبست العمامة حسن، بلغني أن النبي عليه الصلاة والسلام يصبغ بالصفرة شعر لحيتي ثوبة فأحببت ذلك، لا بأس بذلك ولا مانع منه. ولهذا نجد عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا سافر لا ينزل إلا حيث نزل النبي، ويتبول حيث تبول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فنهاه أبوه عن ذلك ونهاه الناس عن ذلك، وقالوا هذا منزل نزله النبي عرضا، لم يريد أن يتقرب إلى الله بالنزول بهذا الموضع. ولا بالتبول في هذا الموضع، لأن هذا لا يعتبر مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. لكن تعال وانظر واسمع ما وقع من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قضية ولدي، لما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله، يعني النساء إذا أردنا أن يأتينا إلى المساجد للصلاة لا يجوز أن تمنعوهن. فسمع ذلك ولد له، فقال الولد: والله إنا لنمنعهن، يعني الولد أن النساء غيرنا وبدلن، وما دمنا أنهن قد غيرنا وبدلن أنا أمنعهن. ما أراد الولد أن يحاد الله ورسوله، ما أراد الولد أن يرد على رسول الله، ولكن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سمع هذه المقالة من ولده غضب، وقال للولد: أقول لك قال رسول الله وتقول والله إنا لنمنعهن؟ يعني أين أنت؟ ما مقامك ومقدارك أمام المصطفى؟ أنا يا بني أروي لك وأحدثك بأن النبي قال كيف وكيف، فتقول والله إنا لنمنعهن، أي اسمع العقاب الذي عاقب به عبد الله بن عمر ولده، قال: والله لا أكلمك بعد اليوم، والله لا أكلمك بعد اليوم. ليه؟ ماذا فعل؟ قال: والله إنا لنمنعهن، مع أنه علم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا. فما كلم عبد الله بن عمر ولده حتى مات. هؤلاء الذين يحبون الرسول، هؤلاء الذين اختارهم الله لصحبة الرسول، يا جماعة يا إخوان، أين نحن؟ أين نحن من محبة النبي؟ يقول لي عالم محرير أجمع عليه أهل العلم، لا طوى طالب علم أو طويلب مثلي، عالم جليل، يقول لي: النبي فعل كذا، والنبي نهى عن كذا، والنبي أحب كذا. الجواب: أتريد مني أن أعمل ما عمل النبي؟ أين نحن والنبي؟ الذي يتلفظ بهذه الكلمة يخشى عليه أن يخرج من دائرة الإسلام. الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يا أخي النبي يقول: جز الشوارب وأعفو النحى. أوه، جز الشوارب وأعفو النحى. نحن الآن في القرن العشرين، تريدون منا أن ندع اللحم؟ والنبي أمر بتركها وإعفائها، نحن لا نقوى على أن نفعل ذلك اليوم. هذا الكلام أكرر، يخشى أن يؤدي إلى ردة وإلى خروج من الإسلام. إذا أمر النبي بأمر، إما أن نعمل وإما أن نعترف بالتقصير، أننا مذنبون، أننا مخطئون، أننا لم نمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا صدق اتباعه. يا جماعة، الله اختار أولئك القوم وجعلهم حراس للملة، يأخذون عن النبي ويبلغونه، والله جل وعلا عز بهم الدين. ولما كان هذا القرن من القرون المتأخرة صار حالنا كما ترى وكما تعلم، نريد أن نسوق الدين وأقوال سيد المرسلين إلى أهوائنا وإلى آرائنا وإلى متطلباتنا وإلى حاجاتنا، وكل منا يريد أن يؤول ويقول والزمن تغير والزمن تطور ولا ينبغي الجمود ولا ينبغي كذا ولا ينبغي كذا. يا أخي لا يكون الثوب ما طويل يا يسد الكعبين، يا أخي الإسلام مو في الثوب الطويل الذي يبلغ إلى الكعبين، العبرة بما في القلب وما إلى ذلك من الحجج الواهية التي ما أنزل الله بها من سلطان. علي وعليك أن نعترف بأننا مذنبون مقصرون، نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل. ابن عمر ما كلم الولد، الولد يأتي إلى أبيه يسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ابن عمر يجيب ولا يبش ولا يهش للولد، لأنه قال والله إنا لنمنعهن. وكذلك وقع لعبد الله بن المغفل صحابي جليل، رأى ابن أخيه يخدم الخد يأخذ حصام يجعلها بين السبابة والإبهام ويخرب بها، فقال للولد إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخد وأخبر بأنها تبقى العين، تبقى العين ولا تؤدي المطلوب الذي تريد، معنى الكلام. وإذا بابن أخي عبد الله بن المغفل يرجع ثانية ويأخذ حصى ويخطف بعد أن أخبره عمه بأن النبي نهى عن الخد، قال له عبد الله بن المغفل والله لا أكلمك بعد اليوم، أنا أقول لك النبي نهى وتفعل؟ هذه أصناف لا أدري أيوجد أمثالها، ووجود أمثالها نزر ونادر وقليل ومعدوم، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، فكلما تقادم الزمن وكلما تأخر، وإذا بالزمن الأول القريب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أجل وأحسن وأفضل، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث قرون فاضلة، القرن الرابع منحق، الذي بعده أحط، والذي بعده أحط وأحط، وقرننا هذا الذي نحن فيه أحط وأحط. ولذا فنحن في قرن تكثر فيه الفتن، تكثر فيه المحن، تكثر فيه الإحن، يكثر فيه جعل الباطل حقا وجعل الحق باطلا، فإلى الله المشتكى. ونسأل الله جل وعلا أن يحسن لنا الختام ويمن علينا وعليكم باتباع نبيه الكريم يا ذا الجلال والإكرام. إذن اللباس أنت مخول بأن تلبس ما تشاء ما دام أنه حلال وليس فيه تشبه، لا تشبه بالنساء ولا تشبه باليهود والنصارى. فإذا كان اللباس فيه تزي وتشبه بالنساء فلا يجوز للمرء أن يلبس ذلك، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات بالرجال. يلبس ثوب كثوب المرأة ضيق ويعمل له ثدي كثدي المرأة، ويعمل شعر كشعر المرأة، ويتمايل كما تتمايل المرأة، ويتكلم كما تتكلم النساء، وهو رجل، أي رجولة هذه؟
الموت خير من هذا؟ أنت رجل، أما قال الشاعر كتب القتل، كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الديون، الغانيات النساء يجررن الديون تطيل الثوب ذراع يجوز للمرأة، ذراعين يجوز للمرأة تطيل الثوب ذراع أو ذراعين وتمشي، ولكن أنت الرجل لا يجوز لك أن تلبس الثوب الذي يزيد على الكعب، وما زاد على الكعبين فهو في النار، يعني أن صاحبه يستحق أن يدخل النار. لا يا أخي، هذا موديل، هذا موديل، الشباب يفعلون هذا، وأنا الشباب لما لا أطيل الثوب؟ يا أخي أنا أريد أن أخذ من الدنيا نصيبي. أتأخذ نصيبك من الدنيا بمعصية الله ومعصية رسول الله؟ أيرضي الرجل أن يتشبه ويتزيى بالنساء؟ فلعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. ومن التشبه حلق اللحى، بصراحة اسمحوا لي وجامل ما تصنع، حلق اللحى تشبه بالنساء، لأن المرأة حرمها الله من هذه الشعيرات، ولو استطاعت أن تجد شعيرات كهذه الشعيرات لو أنفقت مثل أحد ذهب لا يمكن لها أن تجد ذلك، لأن الله تعالى طبعها على هذا الحال، وطبع الله تعالى الرجل الكامل، وكلما كان الشعر أغزر كلما دل ذلك على رجولية الرجل. تريدون مني أقول ماذا؟ أزيد النبي له لحية تملأ صدره، إذا قرأ تحركت لحيته، موسى لما غضب على قومه وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. جميع الأنبياء بلحى، الصالحون بلحى، الأتقياء بلحى، المقربون بلحى، جدك بلحى، ولكن جاءنا هذا مع الاستعمار فتشبهنا بهم وظننا أن هذا خير، والله لا يزيد من عمرك ولا ينقص من عمرك، إن حلقتها فما كتب الله عليك في الأزل تأخذه، وإن أزلتها لا تأخذ إلا ما كتب الله لك من العمر. فلنتق الله ولنمتنع عن هذا التشبه، فإنه تشبه بالنساء ومخالفة لما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لكن من اضطر وبني، ونحن اليوم في بلوى مصيبة في العالم الإسلامي، يا وين من يعفي لحيته، في بعض البلاد الإسلامية يعذب، يضرب، يسجن، يؤخذ آله، واحمدوا الله يا أهل هذه البلاد أنكم لم تصلوا إلى هذا الحد، والحمد لله. ولذا من خالف منا من أهل هذه البلاد، من خالف فإن إثمه أعظم وجزاؤه عند الله تعالى أبلغ، لأنك تعيش بحمد الله في بلد آمن، لا تشرد، لا تضرب، لا تعنف، لا يقال لك أي شيء متى ما عفيت لحيتك. والله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. على أي حال، التشبه ممنوع، كذلك التشبه بالنصارى، التشبه باليهود، ولا يتشبه المرء في قوم إلا إذا حب صنيعهم. أنا عندما أتزيى بكرافتة لما؟ لأنني أحببتها، ولأنني رأيت أنها هندام حسن، وعندما آكل طعام أو أشرب شراب لا أشربه إلا لأنني أحببته، ولو لم أحبه ما أكلت ولا شرب ولا لبس. فمن تشبه بقوم فهو منهم. الأمر يقول إلى أن يقع في مصيدتهم ويكون حاله حالهم، والله المستعان. أما حديث اليوم أو حديث اليوم فحديث ذكره قيس بن سعد ابن عبادة، وسعد بن عبادة هو سيد الخزرج. الأوصار قسمان، أوس وخزرج. سيد الأوس سعد بن معاذ، وسيد الخزرج سعد بن عبادة. سعد بن عبادة صاحب السقيفة، سقيفة بني ساعدة، وموضعها معلوم من اليوم. وجماعة من أهل العلم قالوا سقيفة بني ساعدة في سوق المدينة الذي أزيل ودخل في المسجد. من كان يعلم مقعد بني حسين، مقعد بني حسين، رواية أن سقيفة بني ساعدة في مقعد بني حسين، والذي عليه جمهور المؤرخين أن سقيفة بني ساعدة، ساعدة هذه السقيفة الموجودة إلى اليوم. ذهب النبي إلى سعد، والبيعة لأبي بكر وقعت في سقيفة بني ساعدة. له ولد يسمى قيس، رجل شرفي للنبي، أبوه أتى به ليخدم النبي. سيد الأوس سيد الخزرج يأخذ ولده ليخدم المصطفى ويعتز بذلك ويلازم قيس رسول الله ويصير له كصاحب الشرطة ملازم للنبي في جميع أحواله. قيس ابن سعد جواد كريم مطعم في فال. سعد ولده عبادة توارثوا الكرم، الإطعام، أوانيه الكبيرة، صحافهم شهيرة. من قطع الصفحة سعد بن عبادة عن رسول الله قط منذ أن هاجر رسول الله. كل يوم ثريد، صحفة مليئة بالثريد، مرق لحم يوضع فيه الخبز يأتي بها إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ورث قيس من أبيه سعد الكرم. وأتذكر قصة حصلت لقيس بن سعد، خرج في سرية، وإذا قال أصحاب السير سرية يعني مشهد قتال ما حضره رسول الله، عندهم غزوة وعندهم سرية، إذا باشر النبي وحضر بنفسه يقال غزوة، غزوة أحد لأن النبي حضر، الخندق النبي حضر، الفتح النبي حضر، حنين النبي حضر، ولكن إذا قيل سرية يعني بعث النبي بعد يجاهد يقاتل ولا يحضر رسول الله. قيس حضر سرية، في السرية أبو بكر وعمر، فقام سعد يطعم، قيس يطعم كل يوم يذبح جزور ويطعم الركب. فخلع عمر بأبي بكر، ألا تنظر إلى هذا الشاب كل يوم يطعم يخشى أن يستغرقه الدين، يحيط به الدين، يخلص، نمنعه. تتبعوا القوم الجماعة، هذا صنيع سعد، نريد أن نمنع قيس لا يفعل. عاد الجيش. قيس أخبر أباه سعد هذا ما حصل من أبي بكر عمر أن أطعم، وإذا بأبي بكر عمر رضي الله تعالى عنهما يخشان علي من أن يحيط بي الدين، يعني أن قيس أنكر هذا، وإذا به يصيب جرح سعد، يغضب سعد ويأتي إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يشكو أبا بكر وعمر يبخلان ولدي يعلمان ولدي البخل، يا رسول الله ماذا أفعل بأبي بكر عمر؟ أنا أشكو إليك أبا بكر عمر. هؤلاء الرجال، هؤلاء الأجاويد، هؤلاء الكرماء، هؤلاء الفضلاء، هؤلاء الذين يقرون الضيف، هؤلاء الذي ملأ الإيمان قلوبهم. اسمع يا أخي، إذا نزل علي ضيف وذهبت إلى السوق وأتيت ببعير وذبحت للضيف بعير لأنه قد ذبح لي أو لأبي أو لأنه من عشيرتي وجماعتي، أنا لا أقول إنه غير كرم، كرم، ولكن أولى من ذلك وأفضل من ذلك، وما يدل على أنك كريم إن جاء ضيف عند باب المسجد غريب دعوته إلى دارك ذبحت له، هذا هو الكرم. وأما أن تصانع يعطيك وتعطيه ويفعل لك وتفعل له، هذه عادة الخلق، كما تدين تدان. ولكن صليت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وتعرفت بإنسان مسلم مؤمن تقي من أي البلد، والله من بلد كذا، لما أتيت للحج والعمرة؟ ألا تتفضل عندنا؟ أنا أدعوك لداري، حي هلا هلما تعالى. فعندما أتى أنت لا تعرفه، وإنما هو ضيف الإسلام، وذبحت له خروفا أو شاة، والله إن هذا هو عين الكرم. وأما إذا نزل عليه ابن عمي أو من عشيرتي أو قرابتي إنسان يجب علي أن أفعل، وإن لم أفعل ذهب إلى الخلق وقال فلان لم يقربني لم يفعل لي، وغالب ما أفعل لئلا يقال ذلك. ولكن تعال وانظر إلى الفقراء المحتاجين، إلى جارك، ينزل عليك الجار يوم، أسبوع، شهر، عام، عامين، لا تعرف اسمه ولا يعرف اسمك، وتقول أنا جواد كريم. أين الجود وأين الكرم؟ والله لا يعتبر جودا ولا كرم. الجار له حق، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أني سوّدته. والله ينزل ضيف عام لدينا، أنا أحكي عن نفسي ولا أدري عن غيري، وأذم حالي الذي أنا عليه، جار ما دام أنه ما من القرابة وليس من الجماعة، ربما أنني أمر ولا أنظر إليه ولا أسلم عليه ولا يسلم علي حتى ينتقل إلى دار أخرى ولا أدري ما اسمه، فضلا عن أن أدعوه، فضلا عن أن أعطيه، فضلا عن أن أكرمه وما إلى ذلك، وربما يمرض ويهلك ويموت ولا أذهب وأشيع معه، بخلاف قيس بن سعد وبخلاف سعد وبخلاف عبادة، سعد بن عبادة، سعد بن عبادة بيت كرم، بيت جود، بيت إحسان. قيس بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحكي لنا هذه القصة، يقول أتانا النبي صلى الله عليه وسلم يزور، والنبي يزور أصحابه، يعلم الناس الأدب، النبي العظيم الرسول الكريم يزور الصحابة، يسلم، يبدأ هو سلام صلوات الله وسلامه عليه، يهدي، يقبل الهدية، تهادوا تحابوا. أتى يزور سعد، القصة فيها أشياء ما ذكرها الإمام الذهبي، أتى النبي إلى الدار فسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد موجود والولد موجود، سمع سعد فما رد برفع الصوت ولكن رد بخفوة. كرر النبي فأجاب سعد سرا، كرر الثالثة أجاب سعد سرا، قال: قيس ألا تجيبه يا أبتي؟ لما لا تجيبه؟ قال: لا، أنا أحب أن يكثر علينا السلام، إذا قال السلام عليكم نزل السلام والخير علينا. أين أنت يا قيس؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من التسليم ثلاثا ولم يجبه أحد عاد، فتبعه سعد وقال: يا رسول الله إنما أردت أن تزيدنا من التسليم. دخل رسول الله دار سعد ومنازل بني ساعدة ناحية تيل المدني ناحية باب الشامي ناحية صيادة، منازل بني ساعدة ناحية مضاعة، ولذا فإنه كان سبيل ماء، سبيل ماء شمال المستشفى القديم، هذا السبيل موضع جرار أم سعد، موضع جرار أم سعد، سعد بن عبادة، يعني جرار أزيار كبار تملى بالماء يشرب الناس صدقة أم سعد ابن عبادة. كان جبيل صغير، أذكر من يعلم، جبل يسمى جبل المستندر بجوار قسم الشرطة الذي كان شمال مستشفى الملك عبد العزيز، أزيل الجبل وأزيل القسم وأزيل السبيل، لكن هذا الموضع موضع جرار أم سعد، لأن أم سعد ماتت فجأة. جاء سعد وقال: يا رسول الله إن أمي ابتلدت، يعني ماتت فجأة، وأراها لو تكلمت تصدقت، أنا أعرف أن أمي تحب الخير، فهل ينفعها شيء؟ قال النبي: نعم. قال: ماذا أفعل؟ قال: سقي الماء. فأتى بالجرار وجعلها هنالك عند منازلهم. أتى النبي إليه قال: فوضعنا له غسلا فاغتسل. وضعنا للنبي ماء ليغتسل، فاغتسل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أتيته بملحفة ورسية، يعني مصبوغة بالورس، الورس نبت أصفر له رائحة زكية، غالبا ما يأتي من اليمن الورس، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن المحرم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس. المحرم لا يلبس ثوب مصبوغ بزعفران ولا ثوب مصبوغ بورس، لأن الورس نبت أصفر له رائحة زكية. إينا بالرائحة بالورس وجعلناه على الملحفة المنشفة، أعطيتها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فاشتمل بها لفها على نفسه صلى الله عليه وسلم. قال قيس ابن سعد: فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه صلى الله عليه وسلم. لما اشتمل في الملحفة المنشفة وهي مصبوغة بورس عكن النبي، عكن هذه العكن، العقد، عقد البطن تسمى عكن، يعني رأيت العكن اشتمل، لما اشتمل بها تأثرت باللون الأصفر صلى الله على رسول الله، فيه دلالة على أن بقايا الغسل ليست بنجسة. إن شئت أزلته بشيء وإن شئت أبقيته، فيه دلالة على أن هذا أمر حسن وطيب ولا يعتبر من الكبر ولا من الغلو ولا من أي شيء. إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمتي عليه. اليوم يا أخي الله تعالى قد تفضل علينا بغسول صابون ممسك فيه رائحة عود، فيه رائحة نسك، فيه رائحة كذا. أنا أقول لا، ما أغتسل بهذا الصابون ممسك، هذا ترف. تغتسل بإيه؟ أنا أغتسل بإسنان ورماد، وأريد أن أتقرب إلى الله لأن أغتسل بإسنان ورماد. إسنان غالب الشباب لا يعرفونه، وأرجو الله أن لا يعرفوه يا رب، لا يعرف الإسنان. الإسنان نبت إذا خرجت من الباب الشامي إلى أن تبلغ إلى أحد، عن يمينك وشمالك شجر صغير إذا يبس الزهر، هذا يسمى إشنان من العوزج، يؤخذ يدق يباع يغتسل به ويغتسل يغتسل الثياب به. أين؟ في إفريقيا؟ لا، هنا، لئلا نتكبر حتى نشكر الله، حتى نحمد الله على ما تفضل. الثياب تغسل بالأشنان. والله إذا جاء صابون النابلسي، يا سلام، صابون نابلسي بزيت أخضر، هذا عظمة. ومن يجد صابون نابلسي، وأنا أقول اليوم لو رأيت الصابون النابلسي ما أحببت أن تغسل به يدك. يا جماعة نحمد الله، يا جماعة نشكر الله، يا جماعة منذ عهد النبي إلى يومنا هذا لا يعلم أن قلب جزيرة العرب نالت خيرا وسعادة ونعمة كما نالت في هذا العصر. والله لا أقوله مجاملة ولا أقوله محابات، وإنما أقول وأرفع عقيرتي منذ عهدي الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا لا يعلم أن قلب كيف وقصير بكيف. مهم لا يجد إلا هذا الثوب ليأتي به وينزل ليبيع حوائجا. لهذا إذا أنعم الله فلنراعي هذه النعمة ونشكر هذه النعمة، ونسأل الله جل وعلا أن لا يغير علينا. لما أقول في ذلك الوقت؟ اليوم اذهب إلى أمريكا، اذهب إلى بريطانيا، أنت تذهب إلى السوق لتشتري بطيخ أخضر حب حب، لا تشتري حبة، لا تشتري إلا كوم. وإذا ذهبت إلى أعظم متجر في أمريكا وإذا بالبطيخة الواحدة قد قسمت 10-20 قطعة، لا يشتري رجل بطيخة واحدة وإنما يشتري على عدد أولاده، أولاده 2-3-4 يأخذ هذه القطع. اليوم وأنا قد رأيت هذا بعيني رأسي، فأحمد الله على ما تفضل. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنسأل الله جل وعلا أن لا يغير علينا، ونسأل الله جل وعلا أن يزيدنا من فضله، وأن لا يجعلنا ممن يكفر نعمة، فإن المعاصي تزيل النعم، المعاصي تزيل النعم. كلما توغلنا في المعاصي كلما أزال الله عنا الخير. فنسأل الله العافية والسلام. إذن من وجد فليتمتع بما تفضل الله عليه. وقال هشام بن سعد عن يحيى بن عبد الله بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ ثيابه بالزعفران، يصبغ قميصه ورداءه، رداءه الشرشفة العلوية وعمامته بالزعفران. ولكن الحديث مرسل. ما معنى مرسل؟ معنى المرسل حديث سقط الصحابي منه. ولذا يقول صاحب البيقونية: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. ومرسل منه الصحابي سقط، إذا سقط الصحابي بالسند يتوقفون عن الحديث ويقولون لا بد أن نعرف الراوي الصحابي من، فهذا نوع من أنواع الضعيف. إذن الحديث ليس بصحيح. وقال مصعب بن عبد الله بن مصعب الزبيري ساق السند إلى إسماعيل بن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه رداء، رداء الشرشف العلوية، وعمامة مصبوغتين بالعبير. قال مصعب: العبير عندنا الزعفران. الحديث أيضا ضعيف، الرجل لا يتطيب بالزعفران. الزعفران طبيب طيب النساء، الرجل يتطيب بما خفي لونه وظهر ريحه، والمرأة تتطيب بما ظهر لونه وخفي ريحه. الرجل يتطيب بما خفي لونه وظهر ريحه، المرأة بالعكس، ما ظهر لونه خفي ريحه. تتطيب المرأة بالزعفران، الرجل لا يتطيب بالزعفران. تزوج عبد الرحمن بن عوف بعد مقدمه المدينة، وكان سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قد آخى النبي بينهما، عبد الرحمن بن عوف قرشي مهاجري، سعد بن عبادة أنصاري. يا سعد أخوك عبد الرحمن بن عوف أخ في الإسلام، هذه رابطة بينكم. لا، القصة ليست لسعد، وإنما لسعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه. وما دمت قد ذكرتها أغلقها. سعد بن الربيع لما آخى النبي بينهما، ما في قرابة، أخوة إسلام، من البقيع إلى قرب أحد، هذه بساتين لسعد ابن الربيع. دعا عبد الرحمن بن عوف: تعال أقسم مالي بيني وبينك ما دام النبي قد آخى بيننا. الله، يا هذا الجيل ما أدري، ما أدري هذا الجيل، رحمهم الله ورضي عنهم. تعال أنا أخوك في الإسلام، وأنا أخي اليوم في الإسلام، والله شربة ما معطي، والله الطريق لا أدله عليه، والله إذا أخطأ يا ويله وأنا قادر، أنا قادر. يرى أخوة الإسلام إيه وكلام فارغ. تعال المال بيني وبينك خطوة أخرى. هيا عبد الرحمن، أنا عندي زوجتان، تعال اختر أيتهما تشاء، أنا أطلقها حتى تتزوجها أنت. يا جماعة إيش الدروس هذه؟ هذه دروس إيمانية، هذه دروس تزعزع الجبال، هذه الدروس ترفع إلى السماء من دون جناح. أنا عندي زوجتين لأجل أنه أخي في الإسلام، أقول له: تعال انظر اختر أيتهما تشاء، أنا أتنازل عنهم. والله لا يفعل للأخ ولا يفعل لأحد، ولكن السبب أن فعلوا ذلك لأن الإيمان قد تمكن من قلوبهم، ولأنهم التزموا وأطاعوا وأنابوا واتبعوا هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل أما عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فنزل حامي يحمل المتاع فجمع له مال، ولما جمع له مال تزوج والنبي لا يدري، فأتى عبد الرحمن إلى النبي وعليه أثر زعفران، رأى النبي عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر الزعفران، أتزوجت؟ لأن الزعفران لا يكون على الرجل، ولكنه لما تزوج واختلط بالمرأة تأثر بالزعفران. قال نعم. قال على كم؟ قال على وزن نواة من ذهب. فقال النبي له أولم ولو بشاء، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. إذن الزعفران طيب يتطيب به النساء ويصبغن به في ذلك الوقت، هذا خاص للنساء. والرواية هذه أنه صبغ رداءه وصبغ عمامته بالزعفران الحديث ما صح عن رسول الله. قالت قال مصعب فيه لين يعني ليس بالقول. وعن أم سلمة قالت ربما صبغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه ورداؤه بزعفران وورد، أخرجه محمد بن سعد. والحديث أيضا فيه مقال فيه كلام، ولذا قال المصنف وهذه المراسيل هذه الأحاديث التي ذكرت سقط فيها اسم الصحابي، وإذا كان الصحابي قد سقط لا يقبلون الرواية. إيش معنى هذا الكلام؟ هذا معنى هذا الكلام أن هذا العلم أن هذا الدين لا يؤخذ ممن هب ودب، ولا يؤخذ إلا بالسند الصحيح. مثلا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. مالك معروف إمام دار الهجرة، نافع معروف تلميذ عبد الله بن عمر. أهل العلم دونوا وكتبوا تراجم هؤلاء الصحابة التابعين تابعيهم، توجد كتب اسمها كتب أسماء الرجال، لو جمعناها لملأت هذا المسجد. كل رجل معروف أين ولد، على من تعلم، أهو ثقة مقبول، الرواية صحيحة، فيه لين عدل أم لا، مدون. إذن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي، لو سقط عبد الله بن عمر الصحابي وما علم لا تقبل الرواية، سقط نافع لا تقبل الرواية، سقط مالك لا تقبل الرواية. هذا فن مخصوص معلوم، علم الحديث علم جليل عظيم، خلق الله جل وعلا علماء ليحفظوا هذا الحديث المروي عن رسول الله. ولذا قال القائل فللحديث رجال يعرفون به، وللدواوين كتاب وحساب. الدواوين لها حساب وكتاب، وأحاديث النبي لها رجال معلومين. اليوم تذهب إلى عار فلان إذا قيل قال رسول الله يقول لك هذا الحديث ليس صحيح، ما قال النبي هذا الحديث، لأن فلان من أهل العلم قال هذا الحديث ليس بشيء. ولهذا يقول لنا هنا الإمام الذهبي وهو من أرباب الشام وهو من العلماء المعلومين بمعرفة الرجال، قال وهذه المراسيل لا تقاوم يعني لا تقابل ولا ترد ما في الصحيح من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التزعفر. النبي نهى عن التزعفر، والأحاديث التي ذكرنا قريبا هذه كلها مرسلة، والمرسل من أنواع الضعيف. إذن هذه الأحاديث المرسلة لا تقاوم ولا تقابل ولا يمكن أن ترجع على الأحاديث الصحيحة التي وردت في الحديث الصحيح. لذا قال وهذه المراسيل لا تقاوم ما في الصحيح من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التزعفر. يعني الزعفران لا يتزعفر به الرجل. وليس المعنى ان الزعفران حرام لا يجوز ان نضعه في القهوة او نضعه في الطعام، لا، ضعه في الطعام لا مانع، ولكن انت الرجل نهاك رسول الله ان تتطيب بهذا الطيب الذي يسمى الزعفران. لما؟ لان هذا النوع من الطيب خاص بالنساء على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكرت لك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما اتى الى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه حلة معصفرة، عليه حلة يعني ازار ورداء يعني بشاكير، بشير ازار ورداء مصبوغ بالعصفر، العصفر ايضا ندف كانوا يصبغون به. لون العصفر لون المغرى، ما ادري تعرف المغرى ولا ما تعرف المغرى؟ الجين هذا لا اعرف المغرى. يعرف بويا، واما المغرى عبارة عن تراب احمر شديد الحمرة، اذا بنوا واخذوا السعف الجريد صبغوه بهذا النوع الذي يسمى العصفر، او الشجر او الخشب صبغوه بهذا اللون لانه يطرد العتة الهوام. المغرى لون احمر لكن غليظ تصبغ به النساء. اتى عبد الله بن عمرو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لبس ازار ورداء حلة معصفرة، النبي قال لا يا عبد الله، امك امرتك بهذا؟ امك قالت لك البس هذا اللون من اللباس؟ يا من يجعل شعر كشعر المرأة، ويا من يرى ولد الذكر الرجل الجلد واذا به يسرح شعره كشعر المرأة، واذا هو يتكلم ويتمايل وينحني كما تنحني المرأة، واذا به يطيل ثيابه كما تطيل المرأة ولا يسجره ولا يمنعه. وهذا رسول الله ينكر على عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو نوع فريد من الشباب، صوام قوام، في ليلة عرسي ما دخل على زوجه، لا في اليوم الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، مدة، لأنه إذا دخل طول النهار صائم، وإذا رعد بعد العشاء الله أكبر يصلي. جاء أبو يزور عمرو يزور المرأة، كيف وجدت عبد الله؟ أثنت عليه خير، وبعدين جابت واحدة كلمة قالت ولكنه لم يكشف لنا كنفا، لم يكشف لنا كنفا. عمرو ظن أنها كلمة جيدة تثني على الولد، جاء إلى النبي يا رسول الله أنا زرت امرأة ولدي قالت كذا وكذا وكذا وقالت لم يكشف لنا كنفا. قال ادعو عبد الله، تعال يا عبد الله، إن لنفسك عليك حق ولزوجك عليك حق ولزورك عليك حق، فآت كل ذي حق حقا. مع هذا الصلاة يمكن